بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأحسن خاتمتنا بفضلك ورحمتك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس نقول الأول في علم أصول الفقه، هو الرابع في الباطن والأول في الظاهر. وطبعا نحن نقول بالظاهر دائما، إذن هو الأول. لكن الدروس الثلاثة السابقة يعني ستسمعونها إن شاء الله تعالى من شاء أن يسمعها، ففيها مقدمات لعلم أصول الفقه. يعني سنحاول في هذا الدرس أن نأتي على يعني ما لا بد منه من تلك المقدمات، قد تكون تكرارا لما كان من قبل، لكن إن شاء الله في بعض الفائدة لمن حاضر الدروس الأولى. هذه الكتب الكثيرة التي ترونها لهذه الكتب التي عليها المعول في دراستنا لعلم أصول الفقه، بمعنى أن هناك كتاب مقرر هو كتاب الشيخ محمد علي آدم حفظه الله ورعاه، اللي اسمه المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية. دي منظومة للشيخ محمد علي آدم، منظومة في أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، 3000 بيت، ويعني أكثر من 3000 بيت. هذه منظومة مطبوعة مفردة، المنظومة اسمها التحفة المرضية، شرحها في كتاب المنحة الرضية في 3 مجلدات طبع الدار الرشد. فاحنا هنحاول إن شاء الله تعالى، طبعا محمد علي آدم هذا رجل معاصر وما زال حيا حفظه الله وأطال في عمره، وهو مدرس بدار الحديث الخيرية في مكة المكرمة، وهو رجل أثيوبي من أثيوبيا، وأبوه العلامة علي آدم، وهكذا يكتب على كتبه محمد ابن العلامة علي آدم، يعني أبوه علامة، فالعلامة يعني أنجب علامة. وطبعا بهذه المناسبة فأنا أبرأ من هذا المكتوب على المسجد في الخارج، لأني يعني أنا لم أعد أن أكون طويل بعلم. وهذا الأمر يذكرني ببعض العلماء قديما، مات أحد العلماء المجتهدين الكبار فخلفه آخر، فالآخر رأى نفسه ليس أهلا لذلك، فتمثل قول الشاعر، الشاعر أحد العلماء اسمه أبو الحسن الفالي، أبو الحسن الفالي هذا يقول: تصدر للتدريس كل مهوسي. طبعا هذا في عصره من زمن بعيد جدا، فما بالكم بعصرنا. يقول: تصدر للتدريس كل مهوسي، بليد تسمى بالفقيه المدرسي، أو يسمى، إما أن يتسمى ادعاء منه أو أن غيره إيه سماه، بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم، أهل العلم الذين هم على حق يعني، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. هذا البيت اقتباس من شعر آخر يقول: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، يعني هزلت يعني ضاع ظاهرها، صارت جلدا على عظم، فظهر إيه باطنها، وأن باطنها إيه ليس بشيء. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. طبعا كلاها جمع كلية، فالكلية لما تظهر معناها أنه إيه يعني ظهرت على حقيقتها يعني. فيعني أنا طالب علم، نتدرس العلم سويا، وأتعلم منكم أكثر مما تتعلمون مني. كتاب أصول الفقه هذا اللي احنا شرعنا في تدريسه، كنا طلبنا من البداية ان احنا نشرح كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، اللي هو الأصول من علم الأصول، هو كتاب مطبوع، هو شرحه وشرح مطبوع أيضا لشيخ ابن عثيمين نفسه، وهو تقريبا موجود في 60 شريط أو ما إلى ذلك لشيخ ابن عثيمين. لكن كتاب الشيخ ابن عثيمين أصول علم الأصول، يعني الحد الذي لا يسع أحدا جهله. وليس معنى أنك تدرس الأصول عن الأصول أنك خلاص، لا، يعني هذا لا يسعك جهله، وبقي عليك مما لا يسعك جهله من أصول الفقه، بقي لك أمور أخرى كثيرة. فالإشكال أن علم أصول الفقه إخوة تصدر له فرقتان كبيرتان هم الأشاعرة والمعتزلة، اللي ألف في أصول الفقه ودرس أصول الفقه ونشر أصول الفقه فرقتان، المعتزلة، وهؤلاء هم فرسان الحلبة، ومن بعدهم من؟ ومن بعدهم الأشاعرة. وكل منهم وضع أصول الفقه لينصر مذهبه العقدي ومذهبه الإيه؟ الفقهي. فهو له في الفقه مذهب وله في العقيدة مذهب، فوضع أصول الفقه يعني أصول فهم النصوص، فهو ضبط تلك الأصول لتنتهي بإيه؟ ليستدل بها على مذهبه العقد الفاسد وعلى مذهب الفقه الإيه؟ الفاسد. هؤلاء هم المعتزلة، ومخانيث المعتزلة هم مين؟ الأشاعرة. ولذلك كتب أصول الفقه معظمها كتب يا معتزلة يا أشاعرة. طيب احنا عايزين ندرس أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة حتى تنتهي بنا أصول الفقه إلى قواعد عقدية لأهل السنة وليس للمعتزلة ولا الأشاعرة ولا غيره. وكذلك عايزين ندرس أصول الفقه ينتهي بنا الحال إليه؟ إلى الفقه الصحيح، فقه أهل السنة والجماعة وليس فقه الإيه؟ المبتدع والضلال. فاحنا عايزين أصول فقه على مذهب أهل السنة والجماعة. للأسف الشديد ليس عندنا كتاب جامع مانع في علم أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة يتضمن جميع المسائل وجميع الدلائل كما فعل الأشاعرة والإيه؟ والمعتزلة. لماذا؟ لأننا خدنا العقيدة والفقه من السلف الصالح دلائل ومسائل، فلسنا في حاجة إليه؟ إلى أصول الفقه. ماذا احتجنا إلى أصول الفقه؟ احتجنا إلى أصول الفقه لما ألفت العقائد الفاسدة والفقه الفاسد، فاضطررنا أن احنا نؤصل قواعد أصول الفقه نرد بها على أصول الفقه المعتزلة والأشاعرة حتى نرد بها عقائدهم الفاسدة وفقههم الإيه؟ فاسد. وحتى ننصر إيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة عقيدة وفقها. فاحنا احتجنا لهذا في مرحلة متقدمة ولا مرحلة متأخرة؟ متأخرة، من عهد ابن تيمية ومن قبله بقليل إلى يوم الناس هذا. ولذلك ده مشروع ينبغي أن تقوم به الهيئات العلمية اللي مسؤولة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه يعني يعملوا مكتب أو مؤسسة لتأليف كتاب نسميه عقيدة، نسميه أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى نتأيد به لنصرة عقيدتنا ونصرة إيه؟ شريعتنا وسياستنا وعبادتنا وهكذا. طيب أصول الفقه هذا على هذا الأساس يعتبر إيه؟ يعتبر علم آلة ووسيلة للغايات. لأن إيه علوم الغايات؟ اللي بعدها عمل مباشرة. إيه العلوم اللي هي الغايات؟ ليس بعدها علم، بل بعد هذه العلوم العمل مباشرة لتنجو من النار وتفوز بالجنة. إيه العلوم الغايات التي ليس بعدها غاية؟ علمان اللي هم إيه؟ العقيدة والفقه. العقيدة تصلح الباطن والفقه يصلح الظاهر. طبعا العقيدة والفقه وهذين نأخذهما من مصادر التلقي اللي هم إيه؟ لما احنا نقول العقيدة تصلح الباطن والفقه يصلح الظاهر، يصلح أعمال الجوارح، هذه العقيدة مردنا بها المسائل ولا الدلائل؟ مردنا بها المسائل، ما تعتقده، يعني نفس ما تعتقده هذه المسائل. فنفس ما تعتقده في الباطن ده العقيدة اللي تصلح الباطن. طيب نفس ما تعلمه من الفقه ده ايه؟ ده المسائل، مسائل الفقه مش أدلة مسائل الفقه. طيب يبقى إذن هذه علوم الغايات. طب هذه العلوم الغايات، هذه العلم نفسه، طب ما الذي دلك على صحة ما تعتقده من المسائل، يعني على صحة العقيدة، وعلى صحة ما تعلمه من الفقه؟ ما الذي دلك على ذلك؟ علم أصول الفقه. يبقى علم أصول الفقه الأصل دلائل ولا مسائل؟ هو الأدلة التي تثبت بها مسائل العقيدة، يعني تثبت العقيدة، وهو الأدلة التي تثبت بها إيه؟ مسائل الفقه ليثبت لك صحة علم الإيه؟ الفقه. يبقى علم أصول الفقه علم بيدرس في الدلائل والنصوص ولا في المسائل والمعاني؟ يعني علم بيدرس الدلائل والنصوص والألفاظ ولا بيدرس المسائل والأحكام والمعاني الدلائل والنصوص والألفاظ، يبقى هو علم يحرر لك الدليل الذي يهديك إلى صحة ما تعتقد من العقائد وإلى صحة إيه ما تعمل من الشرائع. معايا يا أخوانا؟ يبقى علم أصول الفقه بيهتم بالألفاظ أو بالنصوص أو بالإيه أو بالدلائل اللي بيدلك على الفقه الأكبر والأصغر. الفقه الأكبر هو إيه؟ هو العقيدة تصلح بها الباطن، والفقه الأصغر الشريعة أو الفقه اللي تصلح به الظاهر، وليس كل إصلاح الباطن والظاهر. فإذا صلح باطنك بالعقائد أو بالمسائل العقدية، وصلح ظاهرك بالمسائل بالفقه أو الشريعة أو المسائل العملية، يبقى إيه؟ يبقى صلحت، فكنت مهيئا لدخول الجنة والنجاة من الإيه؟ لأن النار لا تدخلها إلا النفس الخبيثة، والجنة لا تدخلها إلا النفس الطيبة. فإذا طابت نفسك في الدنيا كنت مستعدا لأن تدخل جنة الله التي الله سبحانه وتعالى حكم عليها ألا يدخلها إلا إيه؟ كما في الحديث لا يدخل الجنة إلا كل نفس إيه؟ إلا كل نفس مؤمنة، والنار لا تدخلها إلا كل نفس خبيثة. فالشر كله والخبث كله في النار، والخير كله والصلاح كله فين؟ في الجنة. فلو أن نفسا لا يصلح هي نفسها تراد خبيثة وشريرة ولا يصلح أن تطيب، يعني مهما تصنع فيها لن تطيب أبدا، يبقى هذه ستدخل النار ولن تخرج أبدا، ده نفس الكافر. فنفس الكافر لا يطيبها إيه؟ إذا مات على الكفر لا يطيبها إيه؟ عذاب القبر، ولا يطيبها أهوال القيامة، ولا يطيبها شفاعة الشافعين، ولا يطيبها شيء، ولذلك لا تقبل فيه شفاعة ولا يغفره الله له ولا يرحمه ولا ولا. ليه؟ لأن خبثها خبث النفس الخبيثة لا يصلح لأن يصير طيبا أبدا، هذه تدخل النار ولا تخرج أبدا، هذه خلقت للنار والنار خلقت لها. أما النفس الخبيثة التي خبثها ناقص يعني فيها طيب وخبث اللي هو صاحب الكبائر، فهذه إما أن يغفر الله لها فيطيب خبثها بمغفرته وبرحمته وبشفاعة الشافعين فيدخل الجنة ابتداء، أو أن هذا لا يصلح أن يطيبه فيدخل النار ليطيب بالكير، كما قال ابن القيم إذا لم يطيب خبثه ها عذاب فتنة القبر ولا 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 عذاب ولا ولا فتن إيه المحشر، قال ابن القيم فلا بد من دخول الكير يعني النار. لماذا يدخل الكير أو النار؟ حتى يطيب ويظهر من الذنوب والمعاصي التي يمكن أن تطيب، ثم يخل فيدخل الإيه الجنة وهو إيه وهو طاهر مؤمن من جميع الأرجاس والخبث، حتى ما بينه وبين إخوانه المؤمنين من شحناء وأمور تحسينية لا بد من أن ينقى منها في القنطرة التي بعد الصراط. فالصراط هذا يمر عليه المؤمن والكافر، المؤمن الطيب والمؤمن الإيه الذي فيه بعض خبث، والكافر الخبيث مطلقا. يسقط الكافر ولا يخرج، ويسقط بعض المؤمنين الذين سيخرجون بعد ذلك، ويتجاوزه كثير من المؤمنين. طيب بعد ذلك لا يدخل الجنة إلا أن يجلس المؤمن على القنطرة حتى إيه حتى يتصافحوا ويخونه ويتسامحوا فيدخلوا الجنة وهم أنقياء جدا، فيكونوا صالحين لدخول الجنة لأنهم خلقوا للجنة والجنة خلقت إيه لهم. يبقى إذن الذي بعد العلم النافع والعمل الصالح إيه اللي بعده؟ بعد العلم النافع والعمل الصالح يصلح دخول إيه الجنة. طيب إزاي أعرف إن علمي نافع وعملي صالح؟ بإيه؟ بالأدلة صح؟ طيب ما هي الأدلة؟ هي علم أصول الفقه. يبقى إحنا علم أصول الفقه إيه هو يا أخواننا لو عرفناه؟ طيب إحنا هنتكلم عن أصول الفقه؟ هنحاول ندي جداول فيه، لكن يعني أنا أثرت إن إحنا نقرأ في الكتاب ونعمل جداول بعد ذلك عكس طريقتنا في العقيدة واللغة. يعني في العقيدة واللغة بندي جداول، بندي فكرة في الأول وبعدين نقرأ كلام الشيخ ابن تيمية أو كلام الحملاوي، لكن إحنا هنحاول في أصول الفقه هنقرأ كلام الشيخ محمد علي آدم وبعد ذلك إيه وبعد ذلك إحنا نقسم الجداول ونشرح ونطلب منكم بعض التكليفات وبعض البحوث. يبقى علم أصول الفقه يعني علم أصول الإيه الفهم، الفقه لغة الفهم، يعني ما هي الأصول والقواعد التي أفهم بها عن الله، كيف سأفهم عن الله، هل هكذا أفهم عن الله بأصول مع نفسي كده ولا الله أرسل إلي رسولا ليفهمني مراده أرسل إليه رسولا. طب أي شيء جاء الرسول؟ بالكتاب والألفاظ ها وبالسنة وهذه ألفاظ وبالإيه، وبعد ذلك أمرنا بالإجماع. يبقى الكتاب والسنة والإجماع، كيف أفهم الكتاب والسنة والإجماع؟ إذا أتيت بالمعاني التي تحت الكتاب والسنة والإجماع، هذه المعاني هي إيه؟ المعاني الألفاظ الكتاب والسنة والإجماع، أو الأحكام المفهومة من الكتاب والسنة والإجماع، ده اسمه إيه؟ المعاني أو الأحكام، المعاني أو الأحكام الشرعية، دي المسائل، ده العقيدة والشريعة نفسها. لكن الألفاظ نفسها الكتاب والسنة والإجماع ده إيه؟ ده أصول الفقه. الكتاب والسنة والإجماع وكيفية الاستدلال به، هذا هو أصول الفقه. يبقى أصول الفقه بيعرفنا يا إخواننا، بيعرفنا مصادر التلقي وكيفية فهم مصادر التلقي. مش احنا نقول الفرق بيننا وبين المبتدعة، ان مصادر التلقي عند المبتدعة ايه؟ بيتلقى من العقل ومن الفلاسفة ومن الزنادقة. انما احنا ايه مصادر التلقي عندنا؟ من الرسل، صح؟ طب مصادر التلقي عند المبتدعة من غير الرسل. وذلك احنا نقول من ظن انه سيدخل الجنة او ينجو من النار من غير طريق محمد فهو ايه؟ فهو كافر، مش بس ضال، لو ظن أنه سيدخل الجنة من غير طريق محمد يبقى إيه؟ كاف، ليس بمسلم، لأنه لم يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يأتي إلا من جانبه، وأن من غير جانب النبي كله باطل وليس بحق. إذن ما الذي أتانا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. كيف هذه مصادر التلقي؟ كيف أفهم مصادر التلقي؟ هي قواعد الاستنباط، قواعد إيه؟ أو قواعد الاستخراج، أو قواعد الاستثمار. يعني علم أصول الفقه يعني علم أصول الاستنباط أو أصول الاستخراج أو أصول الاستثمار كما يسميها الغزالي. يعني إزاي يعني علم أصول نسميه علم أصول التوليد، زي الدكتور بيخش كلية الطب وبتخصص في النساء والتوليد عشان إيه؟ يولد الولد من أمه، أليس كذلك؟ هو الأم ماليش علاقة بيها والوالد ماليش علاقة بيه، بتعلم هناك قواعد الايه التوليد، يعني كيف يولد الولد من ايه؟ من أمه. يبقى الأم موجودة ولا هو بينشئها؟ موجودة، والولد موجود، هو كيف يخرج هذا من ايه؟ من ذاك. كذلك احنا عندنا المعاني والأحكام الشرعية بنسميها ايه؟ اللي هي المسائل بنسميها ايه؟ المولود. طيب والأدلة والألفاظ الكتاب والسنة والإجماع بنسميها ايه؟ دي مثل الأم، دي الأصل اللي احنا ايه بنركع اليه بنستخرج منه، معايا يا اخوانا؟ يبقى اذا احنا كيف نفهم عن الله؟ يعني القواعد او الاصول التي نستخرج بها ها الاحكام من، انا عايز كلمه، من الادله. لا، الاحكام هي المدلولات. الاحكام من ايه؟ الاحكام الشرعيه من ادلتها الشرعيه، او نستنبط بها المعاني ها من الايه؟ من الالفاظ، معايا يا اخوانا؟ يبقى الله ارسل الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ، كيف نفهم المعاني من الالفاظ؟ ده علم اصول الفقه. يبقى لو عرفنا اصول الفقه، ايه هو اصول الفقه؟ اصول الفقه هو العلم بادله الفقه الاجماليه، العلم بادله الفقه الاجمالي. ايه هي ادله الفقه الاجماليه او بدلائل الفقه الاجمالي؟ ايه هي؟ ها، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، صح ولا لا؟ الادله مش هقول ايه، الالفاظ. يبقى تعلم ما الذي نصبه الله لك دليلا لتفهم عن الله مراداته. علم أصول الفقه، يعني كلمة أصول هي يعني أدلة، يعني أدلة الفقه. يبقى كلمة أصول يعني إيه؟ يعني إحنا هنبين بعد ذلك أن كلمة أصول لها معنى لغة ومعنى إيه؟ اصطلاحي. بس الآن كلمة أصول فقه يعني أدلة الفقه. يبقى كلمة أصول هي جمع أصل بمعنى إيه؟ الدليل. يبقى أصول فقه يعني أدلة الفقه. يبقى كلمة أصول يعني أدلة، يبقى ببحث في الألفاظ. طب وفقه يعني إيه؟ لا، لا، كلمة فقه هنا بمراد إيه؟ المسائل. يبقى أصول الفقه تحط مكانها إيه؟ أدلة المسائل. يبقى علم أصول الفقه يعني علم إيه؟ علم أدلة المسائل. طيب الفقه أو المسائل ده فقه إيه؟ فقهان، الأكبر والإيه؟ الناس بتظن إن علم أصول الفقه بندرسه عشان افهم العبادات والمعاملات والاداب والسلوك والاخلاق وكده، اللي هو ايه الفقه الاصغر اللي هو الشريعه. لا، علم اصول الفقه هو ما جاش الفقه الاكبر ولا الاصغر، يعني هو العلم اللي تستطيع ان تستدل به على مسائل الفقه الأكبر والفقه الإيه؟ أيهما أولى بأن يطلق عليه فقه، الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، هو العقيدة اللي بها النجاة. الفقه الأصغر لو أخطأت فأنت بين إيه؟ إذا كنت مجتهدا بين الأجر والإيه؟ والأجر، أو بين الذنب المغفور بالحسنات المحية وغير ذلك بالأمور العشرة التي تمحو عن السيئات، أو إن مت على ذلك دون توبة فإيه؟ ففي المشيئة، إن شاء غفر الله لك ودخلت الجنة، وإن شاء عذبك بقدر ذنبك ثم كان آخر أمرك إلى الجنة. إنما الفقه الأكبر الخطأ فيه كفر، وإذا مت على الكفر والعياذ بالله فلا مغفرة ولا شفاعة ولا غير ذلك. يبقى إذن الأولى باسم الفقه في الدين هو يا أخوانا معرفة مسائل العقيدة أكثر من مسائل الشريعة والفقه الأصغر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، قال يفقهه في الدين، فقه أصغر وفقه أكبر عام، يفقهه في الدين سواء فقه أكبر أو فقه إيه، والأولى بذلك الفقه يا أخوانا الفقه الأكبر، ولكن يدخل في الحديث الأمران كلاهما. إذا نحن ندرس علم أصول الفقه حتى نفهمه، نفهم أدلة الفقه حتى نتفقه في الدين، أي فقه؟ ها؟ قال نتفقه الفقهين الأكبر والأصغر. يبقى لما ندرس أصول الفقه بعد ذلك ندخل على العقيدة، مسائل العقيدة نفسها زي الوسطية، وإيه تاني؟ ولا التدمرية والحموية دي من باب الدلائل مش من باب المسائل، يعني دي داخلة في علم أصول الفقه أكثر من هي داخلة في علم يعني الحموية والتدمرية. وكثير من كل شخص من تمية دلائل بيرد على الخصوم كدلائل أو بيؤيد مسائلنا إيه كدلائل، لكن مسائل العقيدة أين هي؟ في الوسطية، في الطحوية، المسائل نفسها ما تعتقده معي يا أخوانا. إذن أنا بدرس أصول الفقه حتى أدخل بعد ذلك على العقيدة فقط، ولا على الفقه فقط، على الشريعة فقط، ولا على كليهما؟ على كليهما. يبقى بدون أصول الفقه لن أستطيع أن أدلل على صحة إيه؟ عقائدي تعالى السنة والجماعة، ولن أستطيع أن أرد على مين؟ على العقائد الفاسدة، ولن أستطيع أن أرد على أهل الفقه المخطئين الذين غالوا في القياس أو أنكروا القياس، ولن أستطيع أن أثبت إيه؟ مسائلي في العقيدة في الفقه أو ما أراه من فقه أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة يا أخوانا لهم عقيدة ولهم إيه؟ فقه، هي مسائل العقيدة ومسائل الفقه دللوا عليهما بإيه؟ بعلم أصول الفقه. يبقى علم أصول الفقه إيه هو؟ هو العلم بدلائل الفقه الإجمالية ولا التفصيلية؟ هنشتري الإجمالية، هنقول إيه الفرق بين الإجمالية والتفصيلية؟ العلم بدلائل الفقه الإجمالية. يبقى احنا عندنا أدلة الفقه الإجمالية، وعندنا أدلة الفقه التفصيلية، وعندنا أحكام الفقه العقدي التفصيلية، وعندنا أحكام الفقه الشرعي الإيه؟ التفصيلية. عايزين نشوف أي علم يدرس هذه الأمور. طب نكمل، يبقى علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية، وكيفية الاستخراج أو الاستثمار أو الاستنباط، وكيفية الاستخراج منها، يعني كيفية استخراج إيه منها؟ أنا هستخرج من أدلة الفقه الإجمالية اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس وذلك، كيفية استنباط أحكام الفقه منها، كيفية الاستنباط منها، يعني القواعد والأصول التي أستنبط من الأدلة إيه؟ الأحكام، أو من الألفاظ إيه؟ المعاني، ماشي يا شيخ، يعني المسائل أحكام شرعية، سواء أحكام شرعية عقدية أو أحكام شرعية إيه؟ عقدية أو فقهية، ماشي، أو سياسية، أو عبادات، لأن السياسة والعبادات داخلة في الفقهية، يعني في عندنا عقدية وفي غير عقدية، الغير عقدية الفقه يدخل في السياسة، يعني السياسة الشرعية من إيه يا أخوانا؟ من الفقه، العبادات من الإيه؟ من الفقه. طيب أين يدرس؟ في باب الأخلاق، والأخلاق بيلحق بعلم الفقه أو الأداب الشرعية، فالأداب الشرعية والأخلاق بتدرس في علم الفقه والسلوك، كل هذا من الفقه في الدين. يبقى عندنا فقه أكبر وفقه أصغر، الفقه الأكبر هو العقائد لإصلاح الباطن، والفقه الأصغر اللي هي الشرائع لإصلاح الظاهر، سواء كان في العمليات أو العبادات أو يا إخواننا أو السياسات. يبقى إذن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستنباط منها، وحال المستدل، حال المستدل أو المستخرج أو المستنبط اللي هو المجتهد والمقلد. يعني أنا الآن معي الأدلة الشرعية وعايز أستخرج منها إيه؟ الأحكام الشرعية. الأدلة الشرعية كتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره، اللي هي الأدلة الشرعية متفق عليها والمختلف فيها سنقول بعد ذلك. طيب حسبنا الأحكام الشرعية، أي أحكام شرعية؟ اللي إيه؟ اللي هي المسائل سواء فقه أو عقيدة. أي المسائل هذه؟ اللي هي الفقه أو عقيدة، أحكام تلك المسائل هي إيه؟ اللي هي الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. الأحكام الشرعية التكليفية دي من باب تكليفية، من باب الإنشاء، والأحكام التكليفية الوضعية من باب الأخبار. يبقى ما جاءنا من أخبار ده بيعطيني الأحكام الشرعية الإيه؟ لا الوضعية. طب من إنشاء أمر ونه يدين الأحكام التكليفية الإيه؟ ها الأحكام الشرعية التكليفية. فالأحكام الشرعية التكليفية وضعية هتكلم عنها بعد ذلك، هي أخبار والإنشاءات. والأدلة نوعان متفق عليها وإيه؟ ومختلفة. سواء كانت أدلة متفق عليها ومختلف فيها أنا بأدرسها لأستنبط منها الإيه؟ الأحكام الشرعية. طيب كيف أستخرج الأحكام من الأدلة؟ كيف أخرج الولد من أمه؟ ها؟ إني أدخل كلية الطب وأدرس طب نساء وتوليد لمدة شوف كم سنة، صح ولا لا؟ أهي إحنا بقى أصول الفقه، قواعد الاستنباط أو قواعد الاستخراج أو قواعد الاستثمار أو قواعد التوليد، يعني كيفية الاستنباط أو استخراج أو توليد. ها؟ الأحكام الشرعية من الإيه؟ الأدلة الشرعية. أو المعاني من الإيه؟ من الألفاظ. جميل يا أخوانا؟ يبقى أنا في أصول الفقه معرفة الدلائل أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستنباط منها وحال المستدل. مين اللي هيطلع الولد من أمي أو ما إلى ذلك؟ مين؟ شخص. شخص آخر غير الأدلة وغير الأحكام. صحيح يا أخوانا؟ شيء أمر ثالث غير الأدلة والأحكام. من هذا الثالث؟ اللي هو هذا الرجل الذي تعرض لاستنباط الأحكام من الإيه؟ من الأدلة. لو إن الرجل بتاع الطب هذا مش متخصص، حلاق مثلا أو حنوت أو كده، وقاعد يخرج يعني قاعد يولد الست فرح أمات الأم وابنها، يغرم ولا لا يغرم؟ ليه يغرم؟ لأنه ليس أهلا لذلك. طيب لو كان خبير يبقى خلاص يبقى هو رجل أهل لذلك. فكذلك عندنا في حال المستدل أو حال المستنبط أو حال المستخرج أو حال المولد، ها إيه حاله؟ اللي هو حكم الاجتهاد والتقليد، إن المجتهد هو اللي استنبط أحكام الأدلة. طب المقلد، المقلد يبقى المجتهد، أين دليل المجتهد؟ ما الذي يدل المجتهد على حكم الله أو المعنى الذي أراده الله سواء معنى عقد أو معنى فقهي؟ ما الذي يدل المجتهد؟ ها الدليل اللي يخرج بيد المجتهد ليدله على حكم الله، ها الدليل اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، صح المتفق المختلف فيه. طيب ما الذي يدل المقلد؟ يبقى المجتهد بيستنبط بإيه؟ بالدليل. يبقى دليل المجتهد الدلائل نفسها التي نصبها الله أدلة على الأحكام. طيب المقلد من الذي يدله ويهديه إلى مراد الله؟ ها المجتهد. يبقى المقلد دليله الايه؟ المجتهد. معايا يا اخوانا؟ كما قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا تعلمون ولستم اهلا لان تعلموا. طب اهل الذكر هل يسألوا اهل الذكر ان كانوا لا يعلمون؟ ليه طيب؟ لانهم ان كانوا لا يعلمون فليسوا باهل الذكر. يبقى ان كانوا يعلمون هؤلاء هم اهل الذكر. طيب كيف علموا؟ بالدليل. يبقى عالم الأحكام من الدلائل لأنهم أهل الاجتهاد. طب المقلد هل يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل؟ ولا هذا مثل القابلة التي ستموت الأمة وابنها يبقى يغرم. يبقى لا يصلح أن إنسان يا أخوانا يفتي بغير إيه؟ علم ودليل. فالمقلد هذا عايز يفتي ولا عايز يعتقد ليصلح باطنه وعايز يعمل ليصلح ظاهره، وعايز يشوف امر السياسه نمشي مع مين ونعمل ايه ولا نشتاق تلك الفرق ولا نعمل ايه بالظبط، فهو عايز يشوف نعمل ايه صح ولا لا. فذلك المقلد سواء في العقيده، ها والعقيده فيها كلام فساد التقليد، ها او في الفقه او في العباده او في السياسه، هذا الرجل عايز ينجو بنفسه، عايز يعتقد في الباطن ويعمل في الظاهر. يبقى ما الذي يدله؟ الدليل والمجتهد. يبقى المجتهد هو دليله. طيب في واحد برزخ بالاثنين دول بين المجتهد والايه؟ وبين المقلد. فالمقلد لا يذهب للدليل مباشرة، وإنما يذهب لإيه؟ لمن يدله على الدليل ويثق فيه إن يصدقه الأمر في حكم الدليل. طب المستدل ينظر في الدليل، في واحد في النص اللي هو المتبع. المتبع ليس مقلدا وليس مجتهدا، فده بين الاثنين. زي نحن كده، لا احنا مقلدين نسأل الله أن نكون كذلك، ولا مجتهدين ونسأل الله أن نكون كذلك يعني بعد ذلك. المتبع اللي هو يا أخوانا اللي هو لا ينظر في الدليل بنفسه، لأنه عندهش آلات الاجتهاد. اللي آلات الاجتهاد ايه؟ اللي هي كلية الطب اللي درسها دي، لم يدرس علم علوم الاجتهاد، خدش كلية الطب 7 سنوات دول 6 سنوات، ولكنه ليس ايه؟ ليس مقلدا. فلا يعمل يا أخوانا، ده عندما يفتيه المجتهد يقول له كيف أفتيت أيها المجتهد بهذا الحكم الشرعي، كيف جئت بهذا المعنى عن الله، كيف جئت بهذا الحكم العقدي أو الحكم الإيه؟ الشرع العقل أو الشرع الفقه أو الشرع السياسي أو الشرع الزهدي، كيف جئت به؟ يقول لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، للإجماع، وهكذا. طيب المتبع هل يستطيع أن يبحث وراء المجتهد ليعرف صحة كلام المجتهد وخطأ؟ نعم يستطيع. يستطيع أن لو المجتهد قالوا في إجماع للمسألة فش إجماع، فممكن يناقش الإيه؟ المجتهد. لكن هل يستطيع أنه يجتهد بنفسه؟ هل يستطيع أن يترك المجتهد ويقول سأجتهد بنفسي، سأنظر في الدليل بنفسي؟ فهو ابتداء لا يستطيع أن ينظر فين؟ في الدليل بنفسه، سيخطئ لأنه ما عندوش أدوات الإيه. لكن يستطيع أن يفهم كلام المجتهد لو إيه؟ لو دله المجتهد كيف اجتهد وكيف استنبط الأحكام من الإيه؟ من الأدلة. يبقى المتبع يا أخواننا بيعمل إيه؟ ها؟ يتبع كلام المجتهد لكن له أن يسأله عن الدليل. يبقى لو أن المجتهد سأله سائل قاله ما حكم الشرع مثلا في البنوك الربوية، قال حرام، فقاله ما الدليل؟ لو كان عامي، هل العامي سيفهم الدليل والاستنباط والتعارض والترجيح؟ هل حيفهم من مسائل أصول الفقه العويصة؟ لو شرح له لن يفهم، أليس كذلك؟ طيب المتبع لو سأل، يبقى إذا المجتهد ليس واجبا عليه أن يدل المقلد على الإيه، لأنه قاعد يوريه الدليل وكيفية الاستنباط وموضوع كبير مش هيفهمه، يعني ممكن يفتنه، أليس كذلك؟ لكن المتبع لو سأل المتبع المجتهد، هل يجب على المجتهد أن يدل المتبع على دليله ولا لا يجب؟ يجب. فلو أني متبع وسألت الشيخ قلت له ما دليلك على كذا، حكم عقل أو حكم إيه أو حكم فقهي، قال لا تسأل، أنا اجتهدته وكده خلاص ما ينفعش. يجب عليه أن يدلنا عليه كما دلنا المجتهد على الحكم، ها؟ يجب أن يدلنا عليه على الدليل الذي به استنبط الإيه ذلك الحكم من ذلك الدليل، وأن يدلنا على القاعدة الأصولية التي بها استنبط الحكم من الإيه. يبقى هيدلنا عليه المجتهد، ها؟ على الدليل وعلى إيه؟ وعلى القاعدة اللي استنبط بها الحكم من الدليل. يبقى احنا عندنا أصول الفقه كم حاجة الآن؟ الأدلة، ها؟
واستخراج الأدلة
وقواعد استخراج أو الاستنباط من الأدلة، بستنبط من الأدلة الأحكام. وتاني وأنا اللي بستنبط، صح؟ اللي هو حال المستدل، اللي هو باب الاجتهاد والتقليد آخر باب. وفي شيء موجود اللي هو الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية اللي المفروض تكون معروفة اللي هي الواجب والمستحب وما إلى ذلك، ده الأحكام التكليفية. والأحكام الوضعية زي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان وما إلى ذلك، أحكام إيه؟ وضعية تأتي بالخبر، والأحكام الأخرى أحكام تكليفية تأتي بالإنشاء. وإحنا قلنا الشرع كله عبارة عن إيه يا إخواننا؟ كل الشرع. الشرع اللي هو إيه؟ المسائل والدلائل. لما قلنا الشرع قلنا الشرع خبر أخبار وإنشاءات، دي المسائل والدلائل. ها ليه يا اخوانا؟ الدلائل هي النصوص اللي هي الامور جاتنا باللغه، الكتاب والسنه والاجماع، مش امور لغويه. اللغه دي في اللغه، في علم البلاغه وفي علم اصول الفقه وفي كل في معظم العلوم يقول لك والكلام خبر وانشاء. فالمتكلم اذا كان كلامه لا يحتمل التصديق والتكذيب يبقى كلامه، اذا كان يحتمل يعني يصح أن تقول له أنت صادق أو أنت كاذب لذات الكلام مش لذات المتكلم، يبقى هذا اسمه خبر. طب لو كان كلام المتكلم لا يصلح أن تقول له أنت صادق أو أنت كاذب، إذا أمرك بأمر مثلا قال لك صلي، ما فيش تقول له صادق ولا كاذب. لا ما يا أخوانا، إذا قال لك لا تسرق، ما فيش تقول له أنت صادق أو أنت إيه كاذب. فإذا الإنشاءات لا تحتمل التصديق والتكذيب لذاتها، والخبر يحتمل الكلام ده في الدلائل ولا في المسائل؟ في الدلائل، هي إيه؟ هي النصوص، هي الألفاظ، هي الكتاب والإجماع. إذن هذه الدلائل، الدلائل إذا كانت أخبار بستنبط منها الأحكام الشرعية الإيه؟ لا، اللي إذا كانت أخبار بستنبط منها الأحكام الشرعية الوضعية، وإذا كانت إنشاءات بستنبط منها الأحكام الشرعية التكليفية، الأحكام الخمسة أو السبعة عند الأحناف. معايا يا أخوانا؟ إحنا بنريد تصور لعلم أصول الفقه. يبقى علم أصول الفقه يعني علم أدلة المسائل. معايا يا أخوانا؟ وكلمة أدلة سواء أدلة متفق على أو إيه؟ أو مختلف فيه، اللي هي النصوص أو الألفاظ اللي بيدل المجتهد على الأحكام أو المعاني. طب والأحكام؟ الأحكام أو المعاني هي للفقه نفسه. أدلة الفقه يعني أصول الفقه يعني أدلة، ها شيل أصول حط أدلة، وشيل فقه حط إيه؟ شيل أدلة شيل أصول حط أدلة، وشيل فقه وحط إيه؟ وحط مسائل. يبقى أدلة أصول الفقه يعني أدلة الإيه؟ يعني دلائل المسائل. وإحنا قلنا الدين كله عبارة عن إيه؟ دلائل ومسائل. الدلائل الكتاب المتفق على المختلف فيه، والمسائل سواء مسائل عقدية أو مسائل إيه؟ أو مسائل الفقه. معايا يا أخوانا؟ إذا تقرر ذلك، فإذا الأبواب الأربعة لأصول الفقه إيه؟ ها؟ الدلائل. أنا الدلائل موجودة، القرآن والسنة والإجماع، عايز استنبط منها ايه؟ الاحكام. يبقى الاحكام الشرعيه التكليفيه الوضعيه. طيب ازاي اطلع الاحكام من الدلائل؟ ازاي استخرجها؟ هو كده انا واقف طب راح استخرج؟ ما ينفعش. لازم تدرس القواعد اللي بقى استخرج الاحكام من الايه؟ يبقى قواعد الاستنباط او قواعد الاستخراج، دي اهم باب في اصول الفقه اللي هو الباب الثالث، قواعد الاستخراج او قواعد الاستنباط. طيب مين اللي هيعمل الموضوع ده؟ مين اللي هيستخدم القواعد ويطلع الاحكام من الادله؟ المستنبط. يبقى ممكن اعرف اصول الفقه في عباره واحده، ها، علم اصول الفقه. يعني ايه؟ يعني علم كيفيه، يرحمكم الله، يعني علم كيفيه. يبقى اهم شيء في اصول الفقه الباب الثالث. الباب الاول الدلائل او الاحكام الشرعيه، الباب الثاني الدلائل. الدلائل، الباب الأول الأحكام، الثاني الدلائل، الباب الثالث قواعد الاستنباط، قواعد الاستخراج، قواعد الاستثمار، قواعد التوليد، ها، الباب الرابع الإجهاد والتقليد، حال المستدل. يبقى ممكن أعرف أصول الفقه في جملة واحدة. علم أصول الفقه هو العلم الذي يعرفك كيفيته، هو العلم الذي يعرفك كيفيته استنباط، كيفية استنباط إيه؟ كيفية استنباط المستنبط. المستنبط اللي هو ايه؟ الاحكام الشرعيه. من المستنبط من ايه؟ من المستنبط منه. انا عايز اعرفه بكلمه استنباط، هو العلم ذو كيفيه استنباط المستنبط. المستنبط اللي هو الاحكام الشرعيه، ها، من المستنبط منه اللي هو ايه؟ اللي هو الدلائل. ها، العلم نكتب عباره اخرى معلله، هو العلم كيفية استنباط المستنبط. أنا نسيت كلمة المستنبط. كيفية استنباط المستنبط المستنبطة من المستنبط منه. كيفية استنباط المستنبط، عذر، كيفية استنباط المستنبط، لا، كيفية استنباط المستنبط اللي هو أنا اللي بستنبط. كيفية استنباط المستنبط يعني كيفية استنباط، كيفية استخراج الدكتور، يعني هو علم كيفية استخراج الدكتور الولد من أمي. هو ده كيفية استخراج، ها، المستنبط اللي هو المجتهد، ها، المستنبط اللي هو ايه؟ الأحكام الشرعية. من المستنبط منه اللي هو الدلائل. يبقى أركان أصول الفقه ايه؟ أربعة. في مقدمات عشان أدخل على أربع أبواب. يبقى الباب الأول في أصول الفقه باب الأحكام الشرعية، الباب الثاني في أصول الفقه باب الدلائل الشرعية، الباب الثالث في أصول الفقه قواعد الاستنباط او القواعد بقى استنبط، الباب الرابع في اصول الفقه حال المستنبط او الاجتهاد والتقليد. يبقى اربع ابواب لابد ان ندرسها في علم اصول الفقه. الارباب دول لخصناهم في ايه؟ كيفيه استخراج المستخرج، ها، المستخرجه من المستخرج منه. في مقدمات، المقدمات دي نوعان، المقدمات دي نوعان. الان الآن إيه هي الأساسيات اللي تعتبر عمد عندك أنت في أصول الفقه؟ إيه الأشياء الموجودة الأساسية؟ ها؟ طبعا الدلائل والمسائل، يعني الأدلة والإيه؟ الأدلة والأحكام، صح؟ الأدلة في أصول الفقه والأحكام اللي هو إيه؟ اللي هو المسائل والعقيدة والفقه، يعني الفقه ده والعقيدة والفقه. يبقى ده الأساسيات عندك، هذان الأمران الأساسيان فيهما، وعليكم السلام عليكم، فيهما مقدمتان. الدلائل لغة ولا عقيدة ولا فقه ولا علم كلام ولا منطق ولا بحث نظري؟ الدلائل دي، الدلائل ده ايه؟ تبع علم ايه؟ تبع اللغة، نصوص يعني لغة، صح يا اخواني؟ يبقى لابد من المقدمة اللغوية. يبقى احنا الان خلاص الابواب الاربعة بنتكلم عن المقدمات عشان نخش على الابواب الاربعة. المقدمات دي بالنظر للدلائل لابد ان ادرس علم اللغة. طيب المسائل للاحكام الشرعية اللي هي المعاني، هذه المعاني موجودة في الأذهان فقط ولا في الأذهان والأعيان؟ ولا في أمور في الأذهان والأعيان وفي الأذهان فقط وفي أمور في الأعيان فقط؟ فيها تفصيل، مين يعرف الجواب؟ احنا قلنا الآن الألفاظ الأدلة مين بيدرسها؟ اللغة. طب المعاني مين بيدرسها؟ عايزين نشوف المعاني هذه موجودة في الأذهان فقط ولا في الخارج، ولا في الذهن وفي الخارج، ولا فين، ولا شموده خالص؟ مين تفضل يا شيخ؟
العقيدة المعاني،
العقيدة ما كلها معاني، والفقه معاني برضه، يبقى قول لي بقى العقيدة معاني في الأذهان.
نعم.
لا ومو لا ومو لا لا والعقيدة أيضا موجودة في الخارج لكننا لم نطلع عليها. في المبدأ والمعاد لم نشهد خلق الملائكة ولا الجن ولا غيره، أشهدوا خلقهم. نعم. يبقى هذا لم نشهد، لكن وجد، والمعاد وجد وسيوجد، أليس كذلك؟ يبقى إذن العقيدة في الأذهان وفي الأعيان، بس الأذهان نعلمه ومطالبون بعلمه، إنما الأعيان موجود في الخارج لكن لا نعلمه. يبقى نفوض فين في العقيدة؟ في الكيفيات، هو موجود لكن لا نعلمه. أما المعاني فلا نفوض فيها، بل نحن مأمورون بعلمها، أخبار وأوامر. جميل. طيب والفقه؟
المعاني في الدين وتطبيقها في الخارج
وكيفية. معلومة الكيفيات ولا مجهولة كالعقيدة؟ معلومة. يبقى الفقه والسياسة والسلوك كل ده معلوم، المعاني في الأذهان اللي هو العلم، ومعلوم الايه؟ الكيفيات هي المعلومات، فهي معلومة في الذهن ومعلومة فين؟ وذلك احنا قلنا ان اهل الفقه اعلم بالتأويل من الايه؟ من اهل اللغة. اهل اللغة بيعرفوا معاني اللغة في الأذهان، لكن اهل الفقه بيعلموها في الأذهان وفين؟ وفي الأعياد. يبقى لما نقول كيف مجهول، مرادنا في الفقه ولا في العقيدة؟ في العقيدة. طيب الفقه كيف مجهول كيف معلوم؟ كيف معلوم؟ مطالبين بتطبيق أمرا ونهيا. إذا تقرر ذلك يبقى إذا المقدمة، يبقى احنا عندنا في أصول الفقه الدلائل والمسائل، يبقى العلم اللي بيدرس الدلائل والمسائل وكيفية استخراج المسائل من دلائلها هو علم إيه؟ علم أصول الفقه، كيفية استخراج المستخرج المسائل من إيه؟ من الدلائل. الدلائل بيدرس علم اللغة. طب والمسائل اللي هي المعاني، هذه المعاني موجودة في الأذهان وموجودة فين؟ في الأعيان. في الأذهان نعلمها سواء كانت العقيدة أو إيه؟ أو فقه. طب وفي الأعيان؟ في العقيدة موجودة ونجهلها، وفي الفقه موجودة ونعلمها ومطالبين بعلمها وتطبيقها. جميل. إذا تقرر ذلك يبقى المعاني أو الأحكام الشرعية، ما العلم الذي يدرسها؟ أنا أسألكم، بيسموها المقدمة الكلامية. المعاني هذه اللي في الأذهان، معاني العقيدة دي كلام، مقدمات كلامية. ففي مقدمة كلامية أو احنا بنسميها صواب مقدمة عقلية. يبقى اللي بيدرس الدلائل المقدمة اللغوية، واللي بيدرس المسائل أو المعاني أو الأحكام ها المقدمة الكلامية أو العقلية. طيب اللي بيدرس الأحكام اللي في الخارج ها مقدمة فقهية. يبقى علم أصول الفقه مستمد من كم علم؟ ثلاث علوم. احنا قلنا هنتكلم لاحقا في مبادئ العشر علم أصول الفقه، عايزين نتعرف على علم أصول الفقه. ايه هو العلم ده؟ يعني سمعين علم أصول الفقه، ايه هو العلم ده وايه أهميته؟ علم أصول الفقه المبادئ العشر يعني تعريفه، مسائله ها واضعه، المبادئ العشرة المعروفة. الآن استمداده، استمداد علم، هل هو علم لم يستمد من غيره؟ في علوم لم تستمد من غيرها، وفي علوم مستمدة من إيه؟ من غيره. يعني في علوم مستمد ومستمد منه، في علوم مستمدة فقط، وفي علوم مستمد منها فقط، يعني إيه؟ في أنواع كثيرة من العلوم. الآن علم أصول الفقه مستمد من علوم قبله، ثلاث علوم اللي هم إيه؟ لا، علم اللغة نمرة 2، علوم اللغة 12، نمرة 2 علم الكلام أو علم العقيدة أو العلوم العقلية، العلم الثالث علم الفقه. يبقى المستمد منه ثلاث علوم، ها، علم اللغة، علم العقيدة، علم الفقه. يعني علم الفقه الأكبر، وعلم الفقه الأصغر، وعلم الإيه، وعلم اللغة. اللي يهمنا في كل إخواننا اللغة ولا العقيدة ولا الفقه، في ثلاث علوم دول كمقدمات لعلم أصول الفقه. اللغة ليه؟ اللغة بأخذها قبل أصول الفقه، أما العقيدة والفقه فبستفيد بها في علم أصول الفقه كتمثيل. يعني أنا بعد ما أشرح لك المسألة الأصولية تقول لي شيخ طب كمني هذه القاعدة الأصولية استنبطنا بها إيه من الأدلة؟ أقول لك الآية الفلانية آية عقدية استنبطنا بها هذا الحكم الإيه العقدي، فده مثال ولا دليل؟ ده مثال. يبقى العقيدة والفقه في مقدمات أصول الفقه مدرسة للتمثيل في علم أصول الفقه ولا للاستدلال؟ للتمثيل. يبقى بأخذ الأمثلة مسلمة ولا مناقش فيها؟ مسلمة، لأن لا يجوز الاعتراض على المثال. بيقول لك الاعتراض على المثال ليس من شيء من الرجال، لأن أنا مثال بقرب به القاعدة الأصولية. يبقى لما يقعد الأصولية وطبقها على الآيات، كيف استنبط من الآية العقدية حكم عقدي، كيف استنبط من الآية الفقهية حكم إيه فقهي؟ دول طب هات لي مثال يا شيخ عشان أفهم، عشان لما أدرس العقيدة والفقه أبقى متابع وبطبق علم أصول الفقه. مش كثير من الإخوة أو بعض الإخوة بيدرس علم أصول الفقه لوحده والفقه لوحده والعقيدة لوحدها، ما بيركبش بين الإيه بين العلوم، ولا يجعل العلوم بعضها خادما إيه لبعض، وده غلط. العلوم يؤدي بعضها إلى بعض، والحق يؤدي بعضه إلى بعض. إذا المقدمة اللغوية بناخدها في مقدمات علم أصول الفقه كدلائل ولا كمسائل؟ كدلائل. أما المقدمة العقدية والفقهية كإيه؟ كمسائل، كتمثيل في علم أصول الفقه، فليعلم ذلك. يبقى احنا عندنا المقدمة اللغوية والمقدمة العقدية أو العقلية والمقدمة الفقهية، يبقى عندنا ثلاث مقدمات. المقدمة العقلية المتكلمون أدخلوا المقدمة العقلية، فدخلوا علم الكلام بتاعهم الفاسد في علم أصول الفقه، فأفسدوا علم أصول الفقه دلائل ومسائل. أفسدوه في الدلائل المتفق عليه والمختلف فيه، وأفسدوه في المسائل اللي هو إيه؟ الأحكام التكليفية في العقيدة والفقه، والأحكام الوضعية فين؟ في العقيدة والفقه. فكيف فسد أصول الفقه؟ بعلم الكلام. وبعلم الكلام بندرسه في العقيدة. ليه بندرسه؟ بندرسه ليحصن لنا عقيدتنا، بندرس الحموية والتدمرية وغيرها، ليحصن لنا عقيدتنا مسائل العقيدة، وليحصن لنا أصول الفقه حتى لا نقع في أخطاء الأصوليين علماء الكلام الذين جعلوا المقدمة الكلامية أو العقلية مقدمة إيه؟ مش مقدمة عقلية صحيحة، مقدمة عقلية فاسدة، اللي هو علم الكلام الفاسد. معايا يا أخوانا؟ يبقى عايزين نحذر من علم الكلام الفاسد في المقدمة الايه؟ ونحذر للعلوم العقلية الصحيحة. نمرة 3 الفقه أيضا أدخلوا علم الكلام في الفقه فأفسدوا علم أصول الفقه. يبقى ليهمنا في علم أصول الفقه سيسلم لنا ايه؟ المقدمة اللغوية. فعلم أصول الفقه يا أخواننا قسمان كبيران، ايه هما؟ هنتكلم في المقدمة اللغوية علم أصول الفقه. أنا كنت عايز الترابيزة دي إما أن تزيتوها وإما أن تأخذوها، لأن كلما أثرتها أثيرت. يعني طيب ماشي. على كل حال هي بتشوش علي، يعني لما أقول مبتدأ فبسمع صوتها الخبر يذهب. فالآن علم أصول الفقه يا أخوانا، علم أصول الفقه عبارة عن بابان كبيران أو قسمان كبيران. القسم الأول علم أصول الفقه على طريقة اللغويين، القسم الثاني علم أصول الفقه على طريقة المقاصديين، وكتب أصول الفقه ألفت على هاتين الطريقتين. كل كتب أصول الفقه مرجعها لطريقتين دول، إما طريقة لغوية أو طريقة إيه؟ مقاصدي. يعني طريقة لغوية يا أخوانا؟ يعني نظر إلى الدلائل. يعني طريقة مقاصدية؟ يعني نظر إلى المعاني والمسائل. فناخد بالنا بقى، هناك أمران كبيران لا بد من التقديم بهما في علم أصول الفقه، وهذان الأمران هما أكبر مسألتين على الإطلاق في علم العقيدة. إحنا الآن بنقدم علم أصول الفقه، أكبر مسألتين على الإطلاق في علم العقيدة إحنا عايزين ندرسهم في علم أصول الفقه. سيضبط لنا علم أصول الفقه وعلم الإيه؟ العقيدة. وهاتان أكبر مسألتين دخل في أصول الفقه فأفسداه، ودخل في العقيدة فأفسداه. إيه هم المسألتين دول؟ ودول أعوص مسألتين. مسألة القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، اللي هي مسألة القرآن. القرآن ده دخل في الدلالة في المسائل في بحثنا، يعني في الدلالة في المسائل، في الدلالة في الأصالة. يبقى إحنا قلنا إن الدلائل لغة، فلا بد ان احنا ندرس هل اللغه مخلوقه ولا غير مخلوقه، وهل القران يحتاج به مخلوق ولا غير مخلوق، وهل كلام النبي مخلوق ولا غير مخلوق، وهكذا. دي مساله نبحثها، لا تنفي ولا تثبت، مسافه تفصيل. يبقى دلائل كادله كتاب وسنه واجماع وهكذا، عايزين نشوف مخلوق ولا غير مخلوق، لان احنا هنستنبط من الدلائل ايه؟ المسائل. طب المسائل مخلوقه ولا غير مخلوقه، او المعاني مخلوقه ولا غير مخلوقه، دي مسألة. لأن اللي بيقول القرآن مخلوق كالمعتزلة والفلاسفة والألفاظ مخلوقة، هذا ذريعة يا أخوانا. وهذا يقول لك طب وليه يا شيخ أنت متعب نفسك ليه؟ مسألة مخلوق والمخلوق مسألة اندثرت من عهد المعتزلة وابن أبي دؤاد والإمام أحمد، خلصنا بقى. نقول لا، ده الجماعة الآن اللي في أروقة مجلس الشورى ومجلس الشعب والنواب وغيره أصلا منطلقين من هذه المسألة. لما تقول القرآن مخلوق ومن قول البشر، يبقى المعاني اللي جايبها من مين؟ من قول البشر. يبقى إذا ليه أنت بتلزمنا بيها؟ طب أنا قول بشر وقولنا قول بشر، وهم رجال ونحن رجال، وأنت تستنبط وأنا استنبط، وخص المسألة. يبقى لما تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وتستنبط منه المعاني غير المخلوقة، يبقى ده إيه؟ مقدس، صح ولا يا أخوانا؟ ولابد أن تنصاع إليه، لأن المخلوق ينصاع للخالق. يبقى من ضمن المسائل الكبرى تهمنا في علم أصول الفقه إن تلك الألفاظ اللي في القرآن غير مخلوقة، وإن هذه الصيغ وضعها الله لاستنباط المعاني، وإن الألفاظ من عند الله والمعاني من عند الله، وإن اللفظ والمعنى غير مخلوق. ده قول أهل السنة والجماعة، وحنبين 11 قول للمبتدعة، مبتدعة الدنيا سواء كفار أو مبتدعة الفلاسفة والاتحادية والصوفية وغيرهم، 11 قول عشان نبين إن قول أهل السنة في مسألة كلام الله مخلوق، لأن كلام الله هو حجة في أصول الفقه. هو ليه احنا دخلنا مسألة الكلام وان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق في اصول الفقه؟ عشان ايه؟ عشان هم دخلوه مش احنا. فلما هم دخلوه افسدوا الدلائل والمسائل، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. هيقول لك انهم افسدوه لما قالوا ان القرآن ايه؟ مخلوق. فلما قالوا القرآن مخلوق احتاروا في قواعد اصول الفقه، فقعد يقول لك الاوامر والنواهي، قال لك الامر ليس له صيغة، ده امارة، والنهي ليس له صيغة، ده امارة. طبعا الاوامر والعموم ليس له صيغة، فالعموم والخصوص من باب الخبر ولا الانشاء؟ من باب الخبر. طب والاوامر والنواهي من باب ايه؟ انشاء. فهم قالوا الاخبار والانشاءات كلاهما لا صيغه لها، فاضطربوا. وبعضهم احترف المساله كالاميدي وغيره فتوقف، قال انا لا ادري له صيغه ولا صيغه. هذه مساله كبيره في اصول الفقه ملأت الاوراق، فاحنا عايزين نؤصل للمساله عشان لما لا يوقعنا المتكلمون من الاشاعره المعتزله فينا اخواننا في براثنهم. يبقى ليه احنا هندرس مسألة الكلام والقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ عشان نحرر بيه مسألة الايه؟ معاني ليش نادي؟ عشان نحرر بيه مسألة ايه؟ الدلائل ولا المسائل؟ الدلائل، مش القرآن دليل يا اخوانا، الدلائل أدلة الفقه. يبقى احنا عشان نحرر الدلائل لازم نشوف القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. نمرة اثنين، المعاني. احنا قلنا المعاني هذه في الأذهان وفين؟ وفي الخارج. في الأذهان وفي الخارج، في الأعيان، اللي في الأعيان هذا هل له حكمة ولا لا حكمة له؟
طبعا
له حكمة، يعني ما وقع في الخارج إلا لمصلحة، إلا إيه؟ فلا يكون شيء، الله لا يريد شيئا إلا لمصلحة، ويدرع إيه؟ مفسدة. فالخير في يديه وليس الشر إليه، يبشر ليس إلى الله، بل الشيء إذا كان قائما بذات الله كان خيرا، فمتى يكون شرا؟ إذا انفصل عن الله، فإذا انفصل عن الله صار شرا بكونه منفصلا عن الله. مع يا أخوانا، ودي مسألة هتكلم فيها. إذن الأشياء الواقعة في الخارج، هذه الأشياء لا حكم، والله سبحانه وتعالى أرار بإيقاعها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولا لا حكمة من ورائها. هل محض المشيئة؟ هل فعل الله وأوجد المخلوقات الخارجية لمحض المشيئة بمشيئته وقدرته فقط، ولا بحكمته؟ ولذلك مسألة الحكمة هي نظرية السببية التي ذكرنا عنها من قبل. تذكرون أني طبعا هذه المسألة ستضبط لنا أن هل الأحكام الشرعية اللي هي المعاني لا حكم وعلل، ولا لا حكم لها ولا علل؟ الأشاعرة لا حكم لها ولا علل، أنكرت الحكمة والتعليل. إحنا أثبت الحكمة والتعليل، والمعتزة أثبت الحكمة والتعليل، بس بلنا وبلنا المعتزة لا فرق بل فروق. يبقى مسألة الحكم هذه مبناة على المعاني وعلى الألفاظ، على المعاني أو الأحكام الشرعية. يبقى الأحكام الشرعية يا أخواننا اللي هي الأحكام الشرعية التكليفية الوضعية لحكم وتحقيق مصالح ودرء مفاسد، ولا لجلب مفاسد ودرء مصالح؟ لو جلبنا مفاسد ودرأنا مصالح يبقى هذا إيه؟ هذا سفه لا, لا, لا حكم. الحكمة يا أخوانا وضع شيء فين؟ في موضعه، والسفه وضع شيء في غير موضعه. يبقى ما أمر الله به وضعه في موضعه وما كان يمكن أن ينهى عنه، لأنه لو نهى عنه لنفى الحكمة، وما نهى الله عنه ما كان يمكن أن يأمر به، لأنه لو أمر به لنفى الحكمة. ودي مسألة كبيرة بينه وبين الأشاعرة وغيرهم. يبقى إذا مسألة الحكمة والمصالح والمفاسد مرجحها للدلائل ولا للمسائل والأحكام الشرعية والمعاني؟ للمسائل اللي يقوعها في الخارج. فهاتان المسألتان سنؤصلهما في مقدمات علم أصول الفقه. ليه؟ عشان لما ندرس الفقه بعد ذلك إن نقول ما فيش شيء اسمه توقيفي أو تعبدي محض. كل الفقه والعبادة والعقيدة تعبدي، بس تعبدي ومعلول الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن الأشعري بيقول لا حكمة لها في نفس الأمر وفي الحقيقة وفي الخارج. نقول لا، لها حكمة في الخارج، علمناها أو جهلناها. ودي مسألة أخرى حنبين إن إحنا كثير من الناس الله أطلعهم الله على الحكمة وأولهم رسخنا في العلم. إذن المسائل الدلائل، أهم مسألة عندنا في المقدمات إيه في الدلائل؟ مسألة خلق القرآن، ومسألة هل تلك الألفاظ أسباب في المعاني ولا أمارات على المعاني. الأشعري بيقولوا إيه؟ أمارات. فالمعاني والأحكام الشرعية وجدت عند الألفاظ لا بها، نحن بنقول إيه؟ وجدت بها وعندها. ودي مسألة، ما يا أخوانا؟ دي من ناحية الإيه؟ الألفاظ، نشوف كم مخلوق ولا غير مخلوق. طب من ناحية المعاني اللي موجودة في الأذهان وفي الخارج، حنشوف هل لها حكم ولا لا حكمة من ورائها. احنا قلنا إن هذه المسألة في علم العقيدة هتضبط لنا مسألة الحكمة، صفة الحكمة، وهتضبط لنا صفة الإيه؟ صفتان، ها، صفة الحكمة وصفة ايه؟ وصفة القدرة. صفة القدرة وصفة الحكمة. ايه القدرة؟ احنا قلنا القدر هو قدرة الله كما قال الامام احمد، وقلنا الامام بالقدر له كم مرتبة؟ اربع مراتب. مرتبة العلم، الله يعلم الاشياء كلها وفعلها قبل وقوعها، نمرة اثنين كتبها في اللوح المحفوظ، نمرة ثلاثة شاءها، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء العبد. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، الخلق أو بسمى مرتبة القدرة، لأن ما دام علم الله وأراد وقدر إذا لابد من وقوع الشيء مخلوقا، ما يا إخواننا؟ فبيسموها الخلق أو مرتبة القدرة. طيب عندما خلق أو أوجد الشيء في الخارج وجد لمحض المشيئة والقدرة، يعني ليه ما وجد في الخارج؟ ها، بقدرته ومشيئته، لمحض المشيئة ولا لأنه ما شاء إلا ما وافق الحكمة؟ هل شاء ومشيئته وافقت السفة والعياذ بالله، ولا شاء ما وافق الحكمة والمصلحة؟ الحكمة والمصلحة. الأشاعرة يقولون لا، ما فعل شيئا في الخارج إلا لمحض المشيئة، شاء فقدر، وما وجد في الخارج وخلقه قد يكون فيه النقص كله وفيه المفسدة. نحن نقول لا، فيه الايه؟ المصلحة موافق للحكمة. يبقى إذن ما وجد في الخارج لمحض المشيئة فقط ولا للمشيئة والقدرة والحكمة؟ المشيئة والقدرة والحكمة. طب ما هي الحكمة؟ الحكمة اللي هي يا أخواننا جلب المصالح واللذائذ، جلب المصالح واللذائذ والأفراح، وإيه؟ ودرء المفاسد، ها؟ والآلام والأتراح. أي لما تجلب المصلحة وتجلب يعني المصلحة والخير لنفسك أو لأهلك، ده إيه؟ ده الحكمة. طيب لو جبت لهم الشر، قلت أنا أنسى فيه إنه يؤذي أهله وجيرانه وهكذا، يبقى إذا الحكمة هي أخواننا جلب المصالح ودرء الإيه؟ والدين كله مبني عليه جلب المصالح ودرء المفاسد. مش احنا العقيدة كذلك، ها؟ اللي في الأذن وفي الأعيان، والفقه كذلك، الصلاة والصيام والزكاة والحج. وليه الدور 4 ركعات؟ لحكمة. ليه ما كانش 2 ركعة؟ وليه ما كانش 10 ركعات؟ وليه ما كانش الصبح 4 ركعات؟ وليه ما كانش المغرب 5 ركعات؟ وهكذا، كل هذا له حكمة سنذكرها في حين إن شاء الله تعالى. الشاهد إن خلق مخلوقات الله لا حكم، وشريعة الله لا إيه؟ حكم. إذا تقرر ذلك، هذه الحكمة أو المصلحة تعود إلى العبد ولا تعود إلى الرب؟ تعود للعبد وإلى الرب. فما من شيء قاله الله وتكلم به إلا إيه؟ وله مصلحة وحكمة تعود إلى الرب والإيه؟ وتعود للعبد. طيب وما من خلق خلقه الله السماوات والأراضين له إيه؟ حكمة ومصلحة تعود للعبد وتعود إيه؟ للرب. المعتزل يقول لا، تعود للعبد ولا تعود للإيه؟ للرب. قالوا لو عادت إلى الرب لاحتاج الرب للإيه؟ للعبد، وهذا نقص. حنبين كم ده غير صحيح، حنبين هذا غير صحيح. الله لا، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لغيره، بل هو الغني بذاته سبحانه وتعالى عز وجل. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، يبقى مسألة الحكمة حنتكلم فيها كلام مهم جدا، عشان حينفعنا في علم إيه؟ في علم الفقه، ونبين أن كل الفقه بل العقيدة لا حكم ومصالح، ودرأنا بها المفاسد. يبعدنا أكبر مسألتين في علم العقيدة، إيه هما؟ مسألة ترجع للدلائل في أصول الفقه، ومسألة ترجع للمسائل فين؟ في أصول الفقه. إيه اللي ترجع للدلائل؟ مسألة خلق القرآن والكلام، مخلوق ولا غير مخلوق، دي مسألة كبيرة في العقيدة. نمرة 2 اللي برجع للمسائل أو المعاني الذهنية أو الحقائق الخارجية، مسألة الحكمة والتعليل، هل له حكم وعلل ولا لا حكم له ولا علل؟ هل الله يفعل لعلة ولسبب ولا لا يفعل لعلة ولسبب؟ لا، يفعل لعلة ولسبب ولحكمة، يرجع إليه ويرجع للمخلوق، يرجع للخالق ويرجع للمخلوق، وليس هذا نقصا بل هو الكمال. طيب مسألة خلق القرآن أين سنقرأها؟ سنقررها عليكم من كتاب نونية ابن القيم مع شرح الراس، تكلم فيها كلام مهم جدا في مسألة خلق القرآن، مخلوق ولا غير مخلوق، عشان ندخل منها إلى إيه إخواننا؟ إلى علم أصول الفقه. من غير ما تقرأوا الكلام ده في علم العقيدة هتدخل أصول الفقه، مش هتفهم إيه اللي بيقال، مش تفهم سر ما يقال. طب إيه دخل الموضوع ده؟ يقولك إيه اللي جاب الموضوع ده في أصول الفقه؟ أنا مالنا بالقرآن مخلوق غير مخلوق الآن؟ هتفهم إنه 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 فسد عليهم علم أصول الفقه بسبب إيه؟ القواعد الكلامية الفاسدة اللي هي قولهم بخلق القرآن لفظا ومعنى كما قال المعتزلة، أو لفظا لا معنى كما قال إيه؟ الأشاعرة. قال القرآن لفظا مخلوق ومعنى إيه؟ غير مخلوق، لكن المعتزلة قال القرآن لفظا ومعنى إيه؟ اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق، والأشاعرة قالوا اللفظ ها مخلوق والمعنى غير مخلوق. طب إحنا اللي يهمنا في أصول الفقه اللفظ ولا المعنى؟ لا، اللي يهمنا الآن بالأصالة، اللفظ اللي هو أدلة. فإذا الأشاعرة والمعتزلة هما في خندق واحد لما قالوا اللفظ إيه؟ مخلوق، يبقى هيقعوا، يبقى اللي برايون علمانيين هيحتجوا عليهم كلام مين؟ الأشاعرة والمعتزلة. مكان مخلوق هو زينا زيه يعني، يعني ليه جعلته مقدس؟ طب ما احنا برضه سبط من كلامنا إذا الدساتير الوضعية بيقول اللي بيقول إن القرآن مخلوق لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، ده ها ذريعة لمين يا إخواننا؟ لقول أولئك الذين يطعنون في دين الله سبحانه وتعالى، دلائل ومسائل. يبقى أهم مسألة في الدلائل مسألة خلق القرآن. في النونية ابن القيم، ابن القيم في النونية عبارة عن مقدمات وخواتيم، ابن القيم درس في النونية، النونية 6000 بيت إلا 50 بيت تقريبا، يعني من أطول الكتب على العموم، يعني 6000 بيت وانبحر الكامل، وهي آخرها نون مكسورة. نونية ابن القيم تكلم فيها في البداية عن مقالات الجهل، لأن كل الفرق أخذت رجعت إلى كل الفرق الضالة 72 مرجعهم إلى مين؟ فهو قال لك أنا أضبط لك جهل. ليه؟ عشان كل ما أقول لك المعتزلة قالوا بكذا، دي ترجع لجهل، دي ترجع، يعني إيه؟ رجع لك الأقوال إلى إيه؟ إلى أصولها، عشان تفهم أصول مقالات الفرق. وإحنا قلنا اللي ما يعرفش أصول مقالات الفرق مش هيعرف إيه؟ يداوي أولئك الفرق. لما تروح تعالج واحد أنت وما عرفش السبب إيه؟ مش هتعالجه صح، لكن لما تعرف من أين أوتي هتعرف تعالجه. جميل جدا. إذا تقرر ذلك يبقى إحنا قلنا يا إخواننا، قلنا إن أول شيء تكلم عن مقالات جهم، وبعد ذلك تكلم عن مسألة وجود الله، وجاب أقوال الفرق جميعا في وجود الله. قال إن في جماعة اجتمعوا، تخيل إن جماعة اجتمعوا وقال يا جماعة أين الله؟ طب هل في ولا ما في؟ تعال ندور عليه. فقال طب أنت يا محمد اذهب جهة المشرق، وأنت جهة المغرب، وأنت جهة الجنوب، وأنت جهة اليسار، وأنت تصعد السماء، وأنت تنزل أعماق الأرض. فتفرقوا، وكل واحد أراد أن يرجع يتفق على مكان معين يجتمعوا فيه، وكل واحد يقول أين وجد ربه، ويقول لنا إيه إيه الموضوع بتاعه. طبعا جاب كلام الصوفية وكلام الاتحادية، ويعني كل واحد يا جماعة دورت على ربنا فلم أجده في مكان، فيش غير العالم أنت قدامك ده، هو ده هو الإله الخالق، ده كلام الصوفية. واحد قال والله أنا سمعت واحد قال سنة بيقول ربنا متخصص بكذا وكذا وكذا، وزعم كذا، فجاب على إيه، على لسان خاص. يعني صراحة هي يعني كلام ماتع لو قرأته في كام على وجود الله. طبعا العلميين والليبراليين ينكرون وجود الله اصلا، اوعى تفكر ان الجماعه اللي يعني جابت القدس دول يقولون بوجود الله، لو حاورته فانه لا يقر اصلا بوجود الله اصلا في الحقيقه، في نفس الامر فهو في الحقيقه يعني شيوعي او يعني في الحقيقه هو ينكر اصلا وجود الله، لا يقول الا بالعلم المشهود. الشاهد ان 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 احنا بنتكلم عن ايه؟ الجزء الأول الكلام على مقالات جهم، اثنين الكلام عليه وجود الله، المسألة الثالثة مسألة خلق القرآن تكلم عنها وأفاض فيها، قال وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذات تبياني، زفت إليك فإن يكن لك ناظر ألفيت أبصرت ذات الحسن والإحسان. يعني أنت قرأت، قال لن تجد كلام الناس والخليقة من المسلمين والكافرين على كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، قصة كلام الله، إلا في مثل هذا الايه، في مثل هذا موضع من النونية. يبقى المسألة الايه الأولى مسألة مقالات جهم، الثانية مسألة، المسألة الثالثة خلق القرآن، مسألة كلام الله، المسألة الرابعة مسألة علو الله، وأين الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بكلام، مسألة العلو. ثم بعد ذلك جاء بأصول أهل السنة والجماعة ومسألة الجنة والنار، واللي من سمع تلك العقيدة واعتقدها دخل الجنة وإلا دخل النار. دي خلاصة نونية ابن القيم. 6000 دول فصل فيها عقائد السنة والجماعة، بل تكلم فيها في أصول الفقه، وتكلم فيها في الفقه، تكلم فيها في السياسة، تكلم في كل شيء. وذلك هذه القصيدة من أجمع كتب أهل السنة والجماعة، يعني هما كتابان من أجمع كتب أهل السنة والجماعة على الإطلاق. النونية أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية سواء في العقيدة أو الشريعة أو السياسة أو غيره، والكتاب الثاني الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهذان كتابان وجهان لعملة واحدة، بس كتاب منظوم هي النونية، وكتاب إيه منثور اللي هو الصواعق المرسلة. الكتاب ده عليكم بهما. فإذا عايزين نقرأ مسألة الكلام فين يا إخواننا؟ في النونية، ونرجع للطحاوية نقرأ الكلام فيه عن خلق القرآن، لأن الاثنين يعني كلام واحد، طحاوية منثورة والإيه شرح طحاوية ابن العز وكلام ابن القيم في النونية. يبقى دي مسألة كلام الله. طيب مسألة الحكمة، هذه المسألة من أكبر مسائل الفقه وأصول الفقه. هل الأحكام الشرعية العبادات والمعاملات معللة ولا حكمة ولا ليست معللة؟ مسألة كبيرة بين الفقهاء وبين الأصوليين، فنحن ندرسها من أصولها. طيب وكذلك العقيدة، هل معللة غير معللة؟ هذه المسألة حلت مسألة القضاء والقدر. احنا هنا قضاء والقدر أربع مراتب، هل لو واحد آمن بالأربع مراتب يبقى آمن بالقضاء والقدر، ولا لابد من نظرية السببية أو نظرية الحكمة والعلل، الأسباب والعلل؟ تذكرون المرة الماضية قلنا لو أنت آمنت بالأربع مراتب، ها العلم والكتابة والمشيئة والقدرة والخلق، يبقى أنت ضد مين الآن؟ ضد الجبرية ولا ضد القدرية المعتزلة؟ ضد القدرية والمعتزلة اللي أنكروا ها القدرية الأول أنكروا الأربع مرات صح؟ أنكروا العلم والكتابة والإيه؟ والمشيئة والقدرة والخلق. لما جاءوا المعتزلة وهم سلف القدرية خلفوا القدرية الأول وعلموا أن علماء السلف كفروا القدرية الأول لإنكاره العلم كما قال إمام أحمد نظرهم بالعلم فنقروا به إيه؟ خصموا يعني أقروا بالعلم المرتبة الأولى في القدر خصموا يعني ألزموا بالمراتب الثلاث الأخرى منما قالت بالعلم خلاص أقر بالكتابة ها والمشيئة والقدرة وإن أنكر العلم عشان يهرب من المراتب الثلاث الأخرى كفروا يبقى اللي أنكر العلم القدر الأول كفرهم السلف فجاءوا المعتزلة قالوا إيه لو أنكرنا احنا العلم حيكفرونا زي سلفنا احنا نقر بالعلم واختلف المعتزلة في الكتابة بعضهم أقر بها وبعضهم إيه أنكرها لكن إيه أجمع المعتزل على إنكار مين مرتبة المشيئة والقدرة أو الخلق كلهم على إنكار المشيئة والخلق وقالوا إن أفعال العباد تقع من العبد بإيه بمحض مشيئته هو وقدرته هو والعياذ بالله رغم عن مشيئة الله وقدرته فقالوا يشاء العبد ها ما لا يشاء الرب ويشاء ويكون في الوجود ما يشاءه مين العبد وإن لم يشاءه الرب بل لو شاء الرب خلافه فقالوا يكون ما لا يشاء سبحانه وقالوا يكون ما لا يشاء ويشاء ايه ما لا يكون متى يشاء ما لا يكون متى يشاء ما لا يكون اذا شاء العبد المعصيه وشاء الله له الايه الطاعة ما الذي يقع من العبد المعصيه يقول لك اهو وقعت مشيئه العبد من المعصيه ولم تقع مشيئه الايه الرب من العبد يطيع العبد لم يطيع يبقى قالوا يكون ايه ما لا يشاء في معصية العاصي وكفر الكاف وقالوا ايه قالوا يكون ما لا يشاء وقالوا يشاء ما لا ايه قالوا يشاء ما لا يكون كايه كطاعة العاصي وقالوا ايه كمان يشاء ما لا يكون وقالوا يكون ما لا يشاء الكلام ده كله مبنى عليه اخواننا مبنى على مسألته في القضاء والقدر المعتزلة يبقى المعتزلة القدرية المتأخرين والمقدرين المتأخرون والقدرية الأول الاثنين متفقين على إنكار مين المرتبة الثالثة والإيه والرابعة لكن الخلاف على المرتبة الأولى والثانية معايا يا أخوانا المهم الثالثة والرابعة المشيئة والقدرة أقر بها الإيه مين أقر بالمرتبة الثالثة والرابعة أعداء المعتزلة اللي هم الجبرية والأشاعرة فالأشاعرة جبرية في القضاء والقدر فأقروا بالعلم ها والكتابة والمشيئة والقدرة قالوا لا يكون في الكون إلا ما شاء الله ويقدر عليه فهم جبرية طيب ما الفرق بيننا وبين الجبرية هم أقروا بالأربع مرات وإحنا أقرنا بالأربع مرات لأن الجبرية والأشاعرة ها أنكروا ها ها لا أنكروا الحكمة أنكروا الحكمة وأنكروا العبد لكن اللي يهمنا الآن أنكروا الحكمة قالوا الله يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة ترجع إلى الرب ولا لحكمة ترجع إلى العبد فتنبهوا لذلك يبقى إذن يا أخواننا الحكمة اللي العلل والأسباب التي لان احنا عندنا العلل يا اخواننا اربع علل بس هي منهم علتان عله فاعله وعله غائيه عله فاعله اللي هي اللي يعني سبب في الايه سبب في الفعل ايه العله الفاعله في فعل العبد احنا ذكرناها اكثر من مره في الدروس بل كررناها كثيرا اللي هي العلم ها والمشيئه والقدره دي عله فاعله والعله غائيه عله مقاصديه علة ايه علة فاعلة انا الان عشان اروح مثلا رمسيس لازم اعلم اين رمسيس ولازم اشاء ولازم اقدر ويكون معي مصاري اركب به صح ولا لا يعني لازم يكون عندي علة ايه تقدرني على ان افعل دي اسمها علة فاعلة فالعلة الفاعلة قبل الفعل ولا بعده قبل الفعل اما العلة الغائية او العلة المقاصدية هي الذي احاوله من وقوع الفعل يبقى انا عايز اروح التحرير لازم يكون عندي فعل افعل به ذهب للتحرير طب بعد ما رحت التحرير واقول جاي لهنا اقول انا قدرت اني اركب الاتوبيس طب ما احنا ما قلناكش جيت ازاي احنا لو جيت ليه يبقى جيت ليه هذه سؤال عن العله الفاعله وعن العله الغائيه او العله المقاصديه الغائيه يعني انت جيت هنا ليه ما انت مع مين وانت جاي بس وانت تايه ولا ايه وهكذا يعني يبقى العله الغائيه ينفع واحد يفعل الافعال بعله فاعله ولا يحاول بفعله ان بعد ما فعل عله غائيه لابد من العلة المقاصدية يبقى العلة المقاصدية يا اخواننا تنفعنا فين في الحكمة والايه والتعليل اذا تقرر ذلك فعلم اصول الفقه بابان كبيران على اللغة اللي هي الدلائل، وعلى الايه، وعلى المسائل اللي هي ايه لابد ندرسها، ايه المقاصد. المقاصد الحكم التي أرادها الله من الأحكام الشرعية، اللي هي الحكم اللي هي الضروريات والحاجات والايه والتحسينيات. ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للفقه، وبالنسبة للعقيدة تحقيق المصالح ودرء الايه المفاسد. إذا تقرر ذلك يبقى احنا عندنا أصول الفقه، إما على طريقة اللغة وإما على طريقة المقاصد. فنتنبه لذلك. طريقة اللغة هندرس كتاب نونية ابن القيم ونرجع لابن أبي العز الحنفي عشان نفهم مسألة القرآن، وطريقة المقاصد أو طريقة المسائل أو طريقة الحكم هنقرأ من كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أنا قلت لكم الآن لو قلنا بالمراتب الأربعة هنوافق مين؟ الجبرية منهم الأشعرة غيره. طب في أي شيء خلفناهم؟ في مسألة الحكمة اللي ترجع للعبد يا شيخ عبد العزيز، إن العبد إيه؟ له مشيئة وإرادة. يبقى الحكمة ترجع للعبد إن له مشيئة وإرادة، وهذا يحقق له اللذة ويدرع عنه الإيه؟ الألم. يحقق له المصلحة ويدرع عنه المفسدة. لما أنت قلت إنه خالفناهم فإن عبد له إرادة، هي هذه الحكمة، إن إرادة العبد من الحكمة تعود للعبد. طب والحكمة تعود للرب، هنتكلم عنها بعد ذلك. يبقى إذن إذا تقرر ذلك هنقرأ الباب، طبعا كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مطبوع في مجلد وفي طبعة مجلدين، لكن هذه أحسن طبعة، تحقيق العجلان والصمعاني أو الصمعان والعجلان. ده دكتور اسمه أحمد بن صالح بن علي الصمعاني، والدكتور علي بن محمد بن عبد الله العجلان، ده رسالتين دكتوراه تقريبا، ومقدمه الشيخ صالح على الشيخ طبعة دار الصمعاني شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة. ده أوسع كتاب تقريبا دار الصمعاني، ده تقريبا أوسع كتاب في مسائل القضاء والقدر، فيه 30 باب. 30 باب، الباب رقم 21 و22، الباب رقم 21 في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي، يعني كيف دخل الشر في العالم. احنا قلنا كيف دخل الشر في العالم بكلمة واحدة، بانفصاله عن الخالق، فلما من الشيطان، فلما ترك الخالق الشيء وكل العبد إلى نفسه فجاءه الشر، لأن العبد ناقص والنقص شر. اللي دي مسألة هنحاول نقصل لها عقليا بعد ذلك نتكلم في قضاء القدر. لكن الباب 21 هذا مش مقرر علينا، مقرر علينا الباب 22 و23. الباب 22 يا اخواننا 60 صفحة، طبعا ده مقرر في أصول الفقه، مش ان احنا بتروح تذاكره كده. الباب رقم 22 و23، الباب رقم 22 الباب 22 في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك، يعني الحكم والعلل والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. يفعل لأجلها فين؟ في الخلق. ويأمر لأجلها فين؟ في الأمر. يفعل لأجلها في الخلق في الخلائق، ويأمر لأجلها فين؟ في الشرائع أو في الأمر. ده قريب من 60 صفحة، ده الباب 22. الباب 23 الرد على شبه الخليقة في إنكارهم الحكمة والتعليل كما ذهب إليه الجبرية والأشاعرة، وفي إثبات الحكمة والتعليل على نحو خاطئ بإثباتها للإيه؟ إن حكم وما ستعود للعبد دون الإيه؟ دون الرب، اللي هو رد على المعتزلة. في الباب 23 نكتب عنوانه الباب 23. يبقى 22 إثبات ولا نفي؟ إثبات الحكمة على مذهب أهل السنة والجماعة سواء في العقيدة أو في الشريعة، ها فقه أو عبادات أو إيه أو سلوك أو سياسة أو غيره أو أخلاق. أما الباب 23 نفي لأقوال الناس في الحكم، إما رد على من نفى الحكمة أو رد على الإيه من نفى الحكمة في العبد والرب أو من أثبتها على نحو إيه خاطئ. الباب 23 في استفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها. كم صفحة تتوقعون؟ احنا هرد على الخليقة 225 صفحة، يعني الباب 22 و23 قريب من 300 صفحة، يعني قريب من مجلد. فهذه المسألة، طب أيهما أكبر في المسألة، الحكمة ولا مسألة خلق القرآن؟ أنا أسأل، ها مسألة الحكمة خلق الأصل من خلق القرآن داخل موضوع الحكمة. بالإضافة إن مسألة خلق القرآن ما ضل فيها من ضل إلا الهوى، إنما مسألة الحكمة مسألة دقيقة ضلت فيها حتى أمم النصارى واليهود والأمم السابقة. يعني مسألة القضاء والقدر أخواننا من منذ زمن بعيد والناس تضل في مسألة القضاء والقدر، حتى ألفت كتب في اليونان والإغريق عن مسألة إن يعني مش يعني الناس تذهب للاختيار المحض والناس تذهب لإيه؟ إلى الجبر المحض. ما حدش قادر يوصل للإيه؟ للجمع بين الإيه؟ المذهب غير أهل السنة والجماعة. فإحنا عايزين نتمسك بهذا المذهب الحق. يبقى إحنا عندنا مسألتين، مسألة في العقيدة نحرر بها الدلائل في أصول الفقه، ومسألة في العقيدة اللي مسألة خلق القرآن وكلام الله، ومسألة نحرر بها إيه؟ مسألة المسائل اللي هي مسألة المقاصد. مسألة الدلائل هنحررها عشان إيه؟ عشان ندرس أصول الفقه على مذهب اللغويين على الطريقة السلفية. وطب مسألة المسائل أو المقاصد هنحرر موضوع الحكمة حتى ندرس مسألة علم أصول الفقه على طريقة المقاصدية، طريقة المقاصدية على مذهب مين؟ على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وليس على مذهب الأشاعرة. يعني الشاطبي كان فيه أشعرية كبيرة، وهو من أصل مسألة إيه؟ مسألة مقاصد الشريعة. فإحنا عايزين نكتب يا إخواننا، نكتب الآن إن أصول الفقه طرائق التصنيف في أصول الفقه إما طريقة اللغويين أو طريقة المقاصديين. طريقة اللغويين خمس طرق. الطريقة الأولى ألف على طريقة اللغويين الشافعية، يبقى اسمها طريقة الشافعية. فكل الكتب المؤلفة في أصول الفقه على طريقة الشافعية اسمها طريقة الإيه؟ اللغويين. الطريقة الثانية طريقة الأحناف، علماء المذهب الحنفي. هتقول طب فين يا مولانا ها المالكية والإيه والحنابلة؟ المالكية والحنابلة ألفوا في أصول الفقه على الطريقة اللغوية الشافعية، يبقى كلهم تابعوا مين؟ تابعوا طريقة الشافعية. يبقى عندنا المذاهب الأربعة ها الشافعية والمالكية ها والحنابلة ألفوا على طريقة اللغوية الشافعية. طب والأحناف ألفوا على الطريقة اللغوية الإيه؟ الحنفية. يبقى دول طريقتان في الطريقة اللغوية. الطريقة الثالثة طريقة الجمع بين الطريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الإيه؟ الحنف. من ألف فيها؟ ألف فيها بعض الشافعية المتأخرين وبعض الأحناف المتأخرين. كل واحد قال لك احنا نجمع بين الطريقتين، الشافعية والإيه؟ والأحناف. الطريقة الرابعة هي طريقة تخريج الفروع على الأصول. الأصول يعني القواعد الأصولية، القواعد الأصولية اللغوية والقواعد الأصولية المقاصدية اللغوية. يبقى إذن أربع طرق ألف العلماء فيها، يعني أربع سبل ألفوا فيها كتب على الطريقة اللغوية، اللي هي أخوانا طريقة الشافعية ها، طريقة الأحناف، طريقة الجمع، لا طريقة الجمع هي طريقتين نعم، ثم طريقة إيه؟ تخريج الفروع الفقهية أو الفروع العقدية على الإيه؟ على الأصول، قواعد الأصول إيه؟ اللغوية وليس المقاصدية. يبقى دي أربع طرق. الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة أصول الفقه على مذهب المقاصدي اللي ألف فيه الشاطبي وابن تيمية وابن قيم، تكلموا فيه كلام في وسط كتبهم، وإحنا عايزين نجمع ما كتب في هذا وفي ذاك. فإحنا عايزين ندرس أصول الفقه يا إخواننا على الطريقة اللغوية على مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى الطريقة المقاصدية على مذهب مين؟ مين اللي بيفسد أكثر، الطريقة المقاصدية والطريقة اللغوية؟ المقاصدية. الآن بيحيي مسألة مقاصد الشريعة، وفيه دول بتدفع ملايين بل قد تكون مليارات عشان تحيي مسألة المقاصد على مذهب المبتدعة. ليه؟ علشان يقول لك ان المصالح مقدمة على الايه؟ لا، المصلحة مقدمة على النص. النص اللي هو فهم اصول فهم الفقه على 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 طريقة الايه؟ على طريقة يا اخواننا على طريقة اللغة. مش قلنا اللغة الفاظ وسميناها نصوص؟ مش قلنا الفاظ والاحكام ومعاني؟ مش قلنا اسمها النصوص الشرعيه؟ فاللي يفهم الفقه فقه في الدين على مذهب النصوص يقول لك رجعي انت متمسك بالايه؟ ده بالنص. ده جماعه اصوليون. يقول لك الجماعه المتطرفون الارهابيون. الارهابيون اي الذين يرهبون عدو الله، الفلاسفه والزنادقه والليبرال العلميين. طب ما احنا كده، طب ما انتوا برضو ارهابيين، مش انتوا ترهبونا لما انتوا مسكتوا الحكم زمان دخلتونا في السجون، دلوقتي انتوا لما احنا مسكنا الحكم مش عارفين نعمل معاكم حاجه. يبقى اذا انتوا ارهابيين مش ارهابيين؟ ارهابيين برضه. بل أنتم أشد إرهابا. يبقى معروف إن أي عدو بيرهب عدوه. أمال مش هربوه إزاي؟ ما مش لازم يهربوه، ما هو لو ما هربوش هو مش هيبقى أعداء. هم عايزين يخلطوا الدنيا في بعضها ويخلوا العالم قرية واحدة ولا يعادي أحد أحدا، يعني عشان يبقى أبلد كده، لا حارس ولا همام ولا يحس بحاجة، يعني محارم الله تنتهك وهو إيه، هو ما فيش حاجة، براحته، حرية اعتقاد، حرية عمل. الشاهد اللي احنا عايزين نقوله يا اخواننا شيخ محمود، نعم، عايزين نقول ان اللي بيتمسك باصول الفقه على مذهب اللغه يقول لك ده نصي، ده رجعي، ده اصولي، يعني متمسك بالاصول. طب اما المقاصد، المقاصد ده ما لم تكن قواعده محرره هيفلت ويقول لك ان المصالح المرسله مقدمه على ايه؟ على النص. النص المصالح المرسله او المقاصد استنباطيه ولا نصيه؟ طيب هل المصلحة اللي مأخوذة من النص يعني باللغة مقدمة وهي مصلحة مصلحة، ولا المصلحة المستنبطة اللي قد تكون مفسدة؟ مصلحة قد تكون مفسدة أولى بالعمل، ولا مصلحة جزما هي مصلحة؟ يبقى المصلحة اللي جاء من النص القاطع المجمع عليه هذه مصلحة لا يمكن أبدا أن تكون مفسدة. أما المصلحة المأخوذة بالاستنباط فهي مصلحة اجتهادية، إذا تعارضت مع المصلحة النصية ها قدمت النصية. ليه؟ لأنه لو تعرضها مع النصية يدل على أنها في المقاصد ظنت مصلحة وهي إيه؟ وهي مفسدة. إنما المصلحة النصية لا يمكن أبدا أن تكون إيه؟ مفسدة، إذا لابد إذا عند التعارض. إنما دلوقتي فقه التيسير كما تسمعون، فقه التيسير ومشي حالك، إيه يقول لك مصلحة الدعوة ومصلحة الشريعة والمصالح المرسلة مقدمة على الإيه؟ على النص. أنت راجع، أنت مش فاهم النص. أنا لما تمسك بالنص يبقى تمسكت بما عند الله، هو لما تمسك بالمصلحة اللي مناقضة للنص يبقى إيه؟ يبقى رد النقل بالعقل، صح؟ يبقى اللي بيقول بالمصالح المرسلة بيقول لك المصلحة 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 ويدندن حوالها وفقه التيسير يا أخو والكلام ده كله، يبقى اللي بيعمل إيه؟ بيعارض العقل، المصلحة استنبطها بالعقل، بيعارض بها إيه؟ النص الذي جاءت المصلحة من النص قاطعة، أما المصلحة بالاستنباط مصلحة إيه؟ ظنية، يؤخذ منها عند فقدان الإيه؟ النص. إذن يا إخواننا إحنا هنفهم النص وبعد ذلك ندرس مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة بعد النص. النبي صلى الله عليه وسلم حدثت واقعة في عهد النبوة دلت على تلك الطريقتين الكبريين، طريقة اللغويين بطرقها الأربعة وطريقة المقاصديين، عندما في غزوة الخندق عندما انصرف كفار قريش الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم خلع لأمته فنزله جبريل قال إن الملائكة إيه؟ لم يخلعوا لأمتهم، يعني عليك باليهود لقد نقضوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حتى يدلهم على أنه يسرعوا لبني قريظة وإن حرب لم تضع أوزارها بعد، قال لهم ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إيه المقصد من ذلك؟ الإسراع في الصلاة، وإلا هم سيصلونها صلاة حرب أو صلاة سلم في الطريق أو هناك كده كده هيصلوها لن يتركوها، لأن عندنا إجماع لا يجوز تأخير صلاة العصر عن إيه؟ عن المغرب، لا في حرب ولا في سلم، بخلاف الظهر ممكن الظهر تجمعه مع العصر في الحرب أو المطر أو السفر أو أحيانا يكون في الحطب كما في الحديث صحيح مسلم. إذا تقرر ذلك إذا كنا بيقول لهم ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا بين فروه. النص ماذا يقول؟ لا تصلي إلا في بني قريظة ولو بعد إيه؟ ولو بعد الغروب. إنما الصحابة الآخرون في الصحابة لم يصلي العصر إلا في بني قريظة وغابت عليهم الشمس، أخذوا بالتفسير اللغوي. الآخرون قالوا النبي يقصد أن نسرع بإيه؟ ها؟ نسرع في أننا لا نركن إلى بيوتنا. ممكن لو يقول أصلي في البيت يشوف الحرمة يعني إيه؟ يعني يتكاسل ممكن يخلع، لا ما يعني ما فهو لا اذهب إلى بني قريظة، لا ترجع إلى بيتك، لا توضأ وهكذا. إذن المقصد من ذلك هو الإسراع بالإيه؟ بحرب بني قريظة قبل أن يجمعوا أنفسهم أو يتحصنوا فين؟ في حصونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الاثنين على استنباطهما، اللي هو إيه؟ اللي صلى في الطريق أخذ بالمقاصد ولا باللغة؟ أخذ بالمقاصد، واللي صلى في بني قريظة يبقى طريقة النبي أقر الاثنين، إذن الطريقتان كلتهما طريقة إيه؟ صحيح. هتقول يا مولانا كده تعارضوا ولا ما تعارضوش؟ النبي اقر هذا واقر ايه واقر ذاك. لما واحد يقول لي مصلحه الدعوه بتقول لك ادخل في الاحزاب، وتقول لك لا ده الناس بيقول لك لا ادخل في الاحزاب، ده تناقض، ما ينفعش ادخل ما ادخلش، يعني ما ينفعش ادخل وايه ومدخول ما هو يدخل ما تدخل هذين نقيضان. إذا تقرر ذلك يبقى عندنا طريقة اللغويين أقرها النبي وطريقة الإيه المقاصد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين وطريقة اللغويين حنحررها بعلم اللغة اللي بيعلمك كيف تستنبط المعاني من الألفاظ. بس هنا المعاني شرعية مش معاني لغوية فقط، المعاني الشرعية معاني الكتاب والسنة والإجماع كيف نستنبطها من الألفاظ الشرعية كتاب والسنة والإجماع أو الأدلة المختلف فيها اللي هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الآن تحرير المقاصد بمذهب أهل السنة والجماعة وليس بمذهب الإيه الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم اللي هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. إحنا الآن الشيخ ليس لنا كتاب على مذهب أهل السنة والجماعة، لا على طريقة اللغويين ولا على طريقة الدلائل ولا على طريقة المسائل، لا على طريقة كلام الله ولا على طريقة حكمة الله اللي تكلمنا عنه، لا على طريقة الألفاظ الصحيحة ولا على طريقة المعاني الصحيحة. فعلم الكلام أفسد الألفاظ يا أخواننا والمعاني أفسد له الأحكام. طب نعمل إيه إحنا؟ عايزين نعمل كتاب على مذهب أهل السنة والجماعة. في أحد الإخوة الشيوخ اسمه محمد حسين الجيزاني خد رسالة دكتوراه على ما أذكر ماجستير وفي غاية دكتوراه في الجامعة الإسلامية اسمها معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. عمل معالم الموضوع كبير، قال في المقدمة أحتاج إلى عدد من الباحثين لا أحصيه وأحتاج إلى عدد من السنين لا أحصيه، يعني عايز مؤسسة. فالكتاب ده نواه حط المقدمات الأساسية في علم أصول الفقه، المقدمات اللي أفسدت كتب إيه أصول الفقه على مذهب الأشاعرة على مذهب مين المتكلمين. فعمل كتاب معالم وبعد ذلك عمل ثلاث ملاحق حب يجيب لك مسائل أصول الفقه ورتبها على ترتيب مسائل المستصفى للغزالي. رتب المسائل عند ابن تيمية في كتبه، جاب مسائل أصول الفقه في كتب ابن تيمية وفهرسها على إيه على مسائل وأبواب وفصول المستصفى الغزالي. نمرة اثنين جهود ابن القيم في أصول الفقه من كتبه ورتب المسائل على المستصفى. نمرة ثلاثة جهود أهل السنة والجماعة من الحنابلة وغيرهم في أصول الفقه عمل فيه الفهرس ده ينفعنا في أن احنا نحرر مسائل أصول الفقه ودلائله من إيه من كتب أهل السنة والجماعة. لما عمل هذا الكتاب كان الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي حفظه الله ورعاه كان بيقدم رجلا ويأخر أخرى عشان ينظم منظومة في أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة. فقال أنظم الرسالة للشافعي، قال أهل السنة إمام الشافعي رحمه الله، بس الرسالة ليس فيها كل المسائل وكل الإيه الدلائل وليس فيها رد على الخصوم المبتدع. طب يعمل لي الرجل؟ فقال وأنا أحاول وأقدم رجل آخر أخرى عشان أنظم منظومة في أصول الفقه على مذهب الشافعي. جاءني أحد الإخوة بكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، فحمدت الله كثيرا عليه وطلبت به فرحا، فنظم الكتاب فين؟ في هذا الكتاب. نظم كتاب معالم أصول الفقه بس مستعينا بالملاحق، لأن هو نظم أصول الفقه كله وليس إيه ليس المعالم بس. فالشيخ محمد علي آدم نظم علم أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا أمر يا أخوانا كبير جدا. يعني أنتم لو دخلتوا في أصول الفقه وعانيتم ما عاناه يعني المشايخ والإخوة لقلت الحمد لله أني ألف هذا الكتاب. ومن هنا وقع اختيارنا عليه، وذلك هو بيقول المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة الإيه السنية. هذه الكتب ده شفاء العليل، هذا الكتاب حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول، المقدمات والحكم الشرعي. احنا قلنا المقدمات ها المقدمة اللي إيه اللغوية ها والعقلية والإيه والفقهية، وبعد ذلك أربع أبواب. أول باب إيه الأحكام الشرعية والحكم الشرعي. الكتاب ده في المقدمات والحكم الشرعي فقط، فلا بد منه. اسم حصول المأمول في من كلام شيخ ابن تيمية في علم الأصول، قسم الأول المقدمة والحكم الشرعي، تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الأمير، دار الوطن للنشر. هذا كتاب مهم جدا لا بد منه. المقدمة اللغوية، المقدمة اللغوية في أصول الفقه فيها هذا الكتاب وكتب أخرى، لكن ده كتاب أصل عندنا. إيه هو عشان الأذان؟ اسمه استدلال الأصوليين باللغة العربية، دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد ماجد ابن عبد الله بن ناصر الجوير، دار كنوز إشبيلية، سعد الشتر مقدم له هذا الكتاب. ثانية واحدة يا شيخ، هذا الكتاب خمس أجزاء في أربع مجلدات، اسمه مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، وهذا كتاب مجموع الفتاوى 19 و20، ده أصول الفقه عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى 19 و20. هذا فيه مبحث لابد أن تقرؤوه، لابد أن تقرؤوه قبل الدرس القادم. المجلد 19 من صفحة 228 إلى 234، يعني قريب من 5 صفحات لابد من قراءتها، لأنه بيقسم لك العلوم وأنواع العلوم وتقسيم العلوم عشان تعرف إيه العلوم الشرعية وإيه العلوم العقلية والعلوم السمعية وهكذا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.